تور بظلام جهل أو طريق مائلي اسأل لتعلم أي درب تقتفي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء. حياك الله فضيلة الشيخ.
حياك الله أخي أبو عمر، حيا الله المشاهدين والمشاهدات.
الله يحييك. أيها الإخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بأسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب، وكذلك عبر حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. في البداية نأخذ بعض الاتصالات. مبارك، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، تفضل.
الله يسعدك ويجزيك إن شاء الله.
آمين آمين وياك.
سؤالي، عندي سؤال أول بالنسبة للخطيب، هل يصغ له أن يبكر صلاة الجمعة أم يتأخر؟
أنت تقصد التبكير في الدخول ولا ولا في الذهاب لقراءة القرآن وانتظار الوقت الصلاة؟
تبكير الدخول المسجد حتى يحين وقت صلاة الجمعة.
طيب، السؤال الثاني.
بالنسبة الوالدة الله يحفظها أوصتني بشراء تلفزيون.
نعم.
فعند بعض الأخوة في بعض القنوات غير المحافظة، هل يصغ لي أن أشتري تلفزيون أم؟
طيب، سؤال آخر يا مبارك.
بارك الله في أعمارك.
أهلا وسهلا والله، مرحبا. غادة تفضلي. يا غادة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين.
السؤال الأول،
أنا لما أعدي أحفظ قرآن أعدي على أكثر من آية سجدة، فهل مع كل سجدة أسجد؟
طيب، السؤال الثاني.
السؤال الثاني، أمي سوت عملية
شفاها الله وعافاها،
كانت على سرير عكس اتجاه القبلة، وكانت تصلي لأنها ما تقدر تجوع، وكانت تتوضي وتحط رجولها في موية بدون ما تخلل الموية في رجولها، فهذا جائز؟
طيب، تسمعين الجواب إن شاء الله. شكرا جزيلا، حياك الله. أم عبد الله، تفضل يا أم عبد الله. يا أم عبد الله، أم عبد الله تفضلي. تفضلي سؤالك يا أختي. يبدو لي أم عبد الله.
ألو.
تفضلي يا أختي.
عندي أربعة أسئلة.
السؤال الأول،
إذا كانت هناك عمارة مشتركة بين أقارب ونظرت في عين الباب، هل يعتبر ذلك من التجسس؟ انظر للحركة الموجودة.
عمارة مشتركة؟
يعني أنت، أي نعم،
أنت نظرتي من عين الباب على بيت خاص ولا كيف؟
لا لا، في السيب.
طيب، السؤال الثاني،
هل يجوز أن أقرأ مع إمام المسجد إذا كان يصلي؟
تقرأ
وأنا أسمع يعني وأقرأ معه في الصلاة اللي ممكن أصلي معهم، أحسن من تجويدي أو أراجع حفظي.
يعني أنت وأنت تصلين ولا أنت ما جالسة ما تصلين؟
لا لا، ما أصلي.
طيب، السؤال الثالث،
هل يصح الجمع بين نيتين لصلاة سنة واحدة مثل الضحى وتحية المسجد؟
السؤال الرابع،
إذا احتجت أن أسجد سهوا للصلاة ثم سلمت ونسيت سجود السهو وقلت الأذكار بعد الأذكار سجدت سهو، هل يصح ذلك؟
طيب، تسمعين الجواب، شكرا جزيلا. طيب، بقية صلاة. طيب، معنا إبراهيم، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
الله يبارك فيك أخي الكريم. إحنا نذهب إلى بريطانيا، أنا مرافق مع ابنتي.
نعم.
والبعض نجلس هناك تقريبا إلى 3 أو 4 شهور، البعض يقول نجمع ونقصر في الصلوات.
طيب،
احنا هل نكون احنا مقيمين يعني نصلي مع المساجد؟ هل في مساجد قريبة في مساجد تكون يعني بعيدة احيانا؟
طيب،
بس الصلاة هل نجمع الظهر مع العصر؟
هل عندك سؤال اخر؟
بارك الله فيك،
حياك الله اخي. ابو تركي تفضل. يا ابا تركي، يا أبا تركي أنت معنا. طيب، انقطع اتصال. طيب، آخر اتصال، أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله.
كيف حالك؟
يا مرحبا ومسهلا.
وايد جزاكم خير.
وياك.
بغيت سؤال.
ما هو سؤالك؟
اخوي بيفتح صالون حلاقه.
طيب.
اكمع اصلا الحلاقه.
طيب ابشر ان شاء الله تسمع الجواب. شكرا جزيلا. حياك الله. نبدأ بالأسئلة على بركة الله. أخونا مبارك من السعودية سأل بالنسبة لخطيب الجمعة، هل يشرع له التبكير إلى المسجد، بمعنى يدخل المسجد ويقرأ قرآن ويصلي حتى يأتي وقت وقت دخول الوقت فيخطب بالناس؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن مسألة دخول الإمام المسجد قبل دخول وقت الصلاة لا بأس بذلك، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي من غرفته بأبيه هو وأمي عليه الصلاة والسلام فيدخل المسجد، لأن المسجد كان قريبا، وهو بين بيته وغرفة عائشة كانت ملاصقة للمسجد. وأما إذا كان الإنسان بيته بعيدا فأحب أن يأتي إلى المسجد حتى لا يتأخر عن الدخول فلا حرج في ذلك. ويبقى الأمر في مسألة دخول الإمام قبل دخول وقت الظهر، فالذي عليه الجهات الرسمية من وزارة الشؤون الإسلامية فإنها تبين للأئمة ألا يدخل إلا وعند وقت صلاة الظهر، لأن هذا هو قول عامة أهل العلم خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة، وهذا أقرب وأظهر، وذلك لأن هذا الأحاديث الواردة في جواز صلاة الجمعة قبل وقتها الصريحة ضعيفة، وأما المحتملة فإنها ترد إلى المحكم كما هي قاعدة أهل العلم أن المتشابه يرد إلى المحكم، والله أعلم.
السؤال الثاني، والدته أوصته بشراء جهاز تلفزيون وهو يخشى أن يرى أو بهذا الجهاز يعني شيء مما يحرم، ما هو محرم؟
إذا
فما ما هو
إذا كانت والدته تريد منه ذلك للنظر في الأمور المباحة فلا حرج إن شاء الله في ذلك، ويبين لها حرمة الحرام الذي فيه والحمد لله.
غادة سألت تقول إنها إذا أرادت تحفظ القرآن تمر عليها آيات سجدة، وأحيانا هي تردد هذه الآيات حتى تحفظها، فهل لابد كلما رددتها تسجد أم لا؟
ذكر أهل العلم هذا وقالوا إن الإنسان إذا كرر آية السجود بقصد تدبرها أو بقصد حفظها فإنه لا يؤمر ولا يشرع له أن يكرر السجود، وإنما السجود يكون في أول مرة، والله أعلم. أشار إلى ذلك غير واحد من فقهاء الشافعية وغيرهم.
والدتها أدخلت المستشفى لإجراء عملية وكان السرير بعكس اتجاه القبلة، فكانت تصلي بحسب حالها. الأمر الثاني أنها كانت تدخل أرجلها في إناء بدون أن يعني تخلل أصابعها وغير ذلك، فما الحكم في هذه الحالة؟
أما صلاتها فإن كانت قادرة على أن تغير السرير أرجلها إلى جهة القبلة فهذا هو الواجب في حقها، فإن عجزت أو منع الأطباء ذلك لأجل ضيق في المكان فإنها والحالة هذه تصلي كيفما اتفق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري من حديث عمران رضي الله عنه: صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب، والمقصود فعلى جنب يعني تجعل هكذا شقك الأيمن. وبعض العلماء وسكت الحديث، وبعض العلماء يقول فإذا لم يستطع يجعل رجليه أمام القبلة، وليس كما يظن بعض يلتفت هكذا ثم يصلي، لا
صلي على
العبرة أي على جنب، العبرة بالأكتاف أن تكون مستقبل القبلة، وإذا وضع السرير أمام القبلة أمام رجليه فهذا نوع من استقبال القبلة، والله أعلم.
وضع قدميها في الإناء أثناء الوضوء.
أما وضع قدميها في الإناء فإذا أسبغت القدمين فهذا مجزئ في قول الجماهير،
حتى ولو لم تخلل
ولو لم تدلك. وهذا مذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة. وذهب مالك رحمه الله إلى وجوب الدلك، واستدل بحديث جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم دلك مرفقيه، وهذا حديث ضعيف. وعلى هذا فالمقصود والواجب هو الإسباغ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء. وهذا إذا وجد فالحمد لله رب العالمين، سواء وضع يده على وضع رجله أو يده على الصنبور أو وضع رجله على إناء بحيث يسبغ الوضوء فهذا كافي والحمد لله.
ألا يوصى بأنه أثناء تصميم المستشفيات أن تكون الأسرة باتجاه القبلة؟
والله هذا أنا أتمنى من الجهات المسؤولة أن تضع الأماكن دورات المياه غير مستقبلة القبلة، وكذلك الغرف المرضى أن تكون مستقبل القبلة. إذا لم يستطع الإنسان أن يستقبل القبلة مباشرة فلا أقل من أن يجعل الأرجل السرير إلى القبلة، وهذا يعني قد يكون صعب الجهتين. نحن نقول الواضح والموجود عامة هذه الأسرة مستقبلة القبلة والحمد لله، وإذا لم يكن ذلك فإنها مستقبلة الأرجل، وإذا لم يكن ذلك فتجد أن من أسباب ذلك هي وجود بعض الأجهزة كالأكسجين وغيره تكون قريبة من المريض، وهذا لا بأس به إن شاء الله إذا وجد ضرورة في هذا.
أم عبد الله تسأل تقول عمارة مشتركة بين مجموعة أشخاص، فالنظر في الإناء بغير في الفناء بغير إذن هل هذا جائز من خلال العين السحرية؟
لا بأس بذلك إن شاء الله، يعني هو هذا أمر مفتوح. المقصود الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، وقال من نظر إلى قوم وهم له كارهون انظر إلى خصوصياتهم. وأما الأفنية التي يشترك الناس فيه فلا بأس بذلك والله أعلم.
تقول إنها تسمع الإمام يقرأ فتقرأ معه لتحسين تلاوتها، هل هذا جائز أم لا؟ معناها ما تصلي طبعا.
لا بأس بذلك إن شاء الله، لكن الأفضل هو الإنصات، لكن إذا كان قصدها التعلم فإذا قرأ لم تقرأ لا حرج في ذلك. ثم إنه ينبغي أن نعلم أن الإنصات له من عدم له ثلاث أحوال. الحالة الأولى هو أن ينصت للقارئ بحيث لا يقرأ معه، وهذا هو الأفضل لقول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. الحالة الثانية أن يقرأ معه، فهذا لا يخالف الإنصات، لكنه لا يخالف الإنصات من كل وجه، ولكنه الأفضل هو عدمه، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى لما كان جبرائيل ينزل كتاب الله وكلام ربنا على نبينا صلى الله عليه وسلم فكان صلى الله عليه وسلم يقرأ مع جبريل، فقال الله سبحانه وتعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخالف أصل الإنصات، وإنما أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين له أن هذا محفوظ في قلبك. وعلى هذا فهذا يدل على أن المأمومة لو أراد أن يقرأ مع الإمام خاصة الذي يفتح على الإمام من باب المراجعة والضبط فأرى أنه لا بأس بذلك، وإن كان الأفضل هو السكوت والله أعلم. الحالة الثالثة أن لا ينصت ولا يقرأ لاهي، وهذا أو يعبث، فهذا منهي عن إن كان عبثا لأنه مخالف للحديث وهو إلى التحريم أقرب.
الجمع في أكثر من نية في الصلاة الواحدة مثل سنة الضحى وسنة الوضوء، سنة الوضوء وتحية المسجد،
هذا سؤال جيد. ينبغي أن نعلم أنه إذا نوى نية فرضا معينا فلا يجوز أن يشاركه فرض معين ولا نفل مقيد، فلا يصح أن يقول أنا سوف أصلي، أنا فاتته صلاة الفجر فيقول أنا أريد أن أصلي سنة صلاة الفجر وأجعلها أيضا سنة قبلية للظهر، فنقول لا يصح لأنها نفل فرض مقيد، فلا يصح أن يشاركه نفل مقيد ولا فرض مقيد. الحالة الثانية أن يكون نفلا مقيدا، فلا يصح أن يجعله معه نفل مقيد ولا فرض مقيد، مثل أن يريد أن يصلي السنة الراتبة القبلية للظهر فلا يسوغ أن يجعلها معها سنة الفجر وسنة الظهر لأنها نفلا مقيدا اثنان، وكذلك لا يصح أن يجعلها من صلاة الفجر لأنها نفل مقيد لا يصح أن يجعله فرض مقيد. الحالة الثالثة أن يصلي فرضا مقيدا، فلا بأس أن يجعل معه نفل مطلق، مثل أن يأتي ويريد أن يصلي الظهر وقد توضأ فيريد أن يجعل صلاة الظهر ويجعلها من باب التطهر، أي من تطهر لقول بلال رضي الله عنه أنني ما تطهرت من طهور من ليل أو نهار إلا صليت بهذا الطهور أي صلاة شئت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك، وهذا يدل على أنه لا بأس أن يجمع بين نفل مقيد أو فرض مقيد مع نفل مطلق. ومن ذلك أيضا إذا كان يريد أن يدخل المسجد وقد حان وقت سنة الظهر القبلية فجعلها بينهما فلا حرج، لماذا؟ لأنه نفل مقيد مع نفل مطلق ولا حرج في ذلك والله أعلم.
سؤالها الأخير تقول إنها سهت في صلاتها ونسيت أن تسجد للسهو، كملت الأذكار ثم بعد الأذكار تذكرت وسجدت للسهو، هل يعتبر فات وقت أم لا؟
إذا لم يطل الفصل الذي عليه جمهور أهل العلم أنه إذا لم يطل الفصل ولم يقطعها بصلاة ولم يحدث بعد ذلك فإنه يؤمر أن يسجد للسهو إذا لم يطل الفصل ولم يفصل بينها بصلاة أو خروج من المسجد وطال الفصل أو أحدث فإنه يؤمر بذلك. وأما إذا خرج من المسجد وكان قريبا فإنه يؤمر أن يسجد للسهو لقول عمران بن حسين كما في صحيح مسلم أنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم 3 ركعات ثم دخل بيته ثم أخبر أنه لم يكمل صلاة فخرج يجر إزاره فأكمل الصلاة، فدل ذلك على أنه إذا لم يطل الفصل فإنه يؤمر أن يسجد للسهو في ذلك. وذهب ابن أبي موسى من الحنابلة واختيار أبي العباس بن تيمية إلى أنه يسجد للسهو ولو طال فصل ولو من الغد، والصحيح أنه ذلك لا يجب، فإن فعل لا حرج لكن ذلك ليس على سبيل الوجوب والله أعلم.
نأخذ بعض أسئلة أخواننا وأخواتنا عن طريق وسائل التواصل وكذلك عن طريق البث الحي في اليوتيوب. غادة سألت تقول ما حكم أن وهي تصلي إذا جلس أمامها الطفل وهو يلبس الحفاظة جلكم الله؟
العبرة في حال الصلاة هي في المكان الذي تصلي فيه، فإذا لم يكن فيه نجاسة فلا حرج، فكون الطفل بجانبها لا يؤثر على الصلاة والله أعلم.
حكم
ولم تكن قد حملت.
حكم الوضوء والاغتساب بالماء الراكد الموجود في البر
إذا كان كثيرا ولم تتغير أحد أوصافه فالأصل فيه الطهارة، وقد ذكر أهل العلم أن مصانع طريق مكة وهي البركة الكبيرة أن الأصل فيها الطهارة والله أعلم.
هل يجوز الدخول بأوراق فيها ذكر الله إلى دورة المياه؟
إذا كان الأصل هو أنه إذا كانت ظاهرة فإنه يكره، وأما إذا كانت مخباة ولا تظهر فهذا لا بأس بذلك، لكن الأفضل أن يخرجها. وأما المصحف فلا يجعله في جيبه بل يخرجه والله أعلم.
الحر سأل يقول إذا قام الإمام للخامسة في صلاة الظهر ونبه ولم يرجع ظنا منه أنه على صواب، ما الواجب على المأمومين؟
إذا كان المأموم يعلم بطلان صلاة الإمام وأنه أخطأ فالواجب عليه أن يجلس ثم ينتظر الإمام حتى يأتي للتشهد الأخير، فإن فاصله يعني يتصلى وحده فلا حرج، لكن الأفضل أن ينتظره والله أعلم. فإن تابعه على سبيل الشك أو الظن أو الاحتمال أو الجهل فإن صلاته صحيحة والله أعلم.
إذا سهى الإنسان أو المصلي في صلاته مرتين أو أكثر فهل تكفي في سجدة واحدة للسهو؟
إذا كان كلها محلها محل السجود بعد السلام فالسنة أن يجعلها بعد السلام، وإذا كان كلها سجودها محلها قبل السلام فالسنة أن يجعلها قبل السلام، وإذا اجتمعت سنة قبل السلام وسجود قبل السلام وسجود بعد السلام مثاله مثل أن يكون قد ترك التشهد الأول ويكون قد سلم قبل إكمال صلاته فإنه والحادث هذا يكون هناك سجود قبل السلام وسجود بعد السلام، والواجب هو واحدة سجود سهو واحد يعني يسجد ثم يجلس ثم يسجد. وإذا كان كذلك فما كان داخل الصلاة أولى مما كان خارجها، وعلى هذا فيسجد للسهو قبل السلام. ثم إنه هنا مسألة وهي أين موضع السجود، الذي عليه مذهب الإمام أحمد في رواية وهو اختيار محمد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه وهو اختيار شيخنا عبد العزيز باز وهو الأظهر والله أعلم، أن كل سهو قبل السلام إلا في حالين: الحالة الأولى أن يسلم من صلاته وقد بقي عليه شيء فإن أكملها فالواجب عليه بعد ذلك أن يكمل الصلاة، فإذا جلس للتشهد فالمشروع أن يسلم ثم يسجد للسهو ثم يسلم لحديث ذي اليدين كما في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. الحالة الثانية أن يكون قد شك في صلاته وعنده غلبة ظن فيبني على غلبة ظنه، سواء كان غلبة الظن الأقل أو كان غلبة الظن الأكثر، فيبني على غلبة ظنه ثم إذا جلس للتشهد سلم ثم سجد للسهو ثم سلم، لما في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا سهى أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه ثم ليسجد للسهو بعد السلام. فقوله فليتحرى الصواب دلالة على الأخذ بغلبة الظن، فإذا لم يكن عنده غلبة الظن فيسجد للسهو قبل السلام ويبني على الأقل، لما في صحيح مسلم حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى فليبني على ما استيقن.
سراج سأل في عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت.
هذا الحديث رواه أهل السنن وأحمد وقد تكلم في إسناده، والحديث إن شاء الله إلى الحسن أقرب، ومعنى ذلك أنه ما جاز أكله وذكاته لو قطعت يده وهو حي، فإن هذه اليد التي قطعت أنها لا يجوز أكلها لأنها لم تذك على الطريقة الشرعية، والأصل في بهيمة الأنعام أن تذك من النحر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر من الدم وذكر اسم الله فكل. ولكن إذا كانت شريدة يعني هربت، فجاء القوم فبعضهم ألقى عليه سيف فقطعت يد شريدة، وبعضهم ضربها وقطع رجلها، وبعضهم قطع رأسها بعد أن هربت، فهذا الذي قطع أنه لا بأس بذلك لأن هذا في حكم الصيد والله أعلم.
أبو صالح تفضل. يا أبو صالح
شم
تفضل سؤالك.
طيب أنا على الهواء.
أي نعم أنت على الهواء.
الله يحفظك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله يا مشايخ.
يا مرحبا.
الله يحييك. تفضل يا غالي.
شيخ عبد الله، نشهد بحمد الله عودة كثير من النساء إلى الحجاب والقرار في البيت والإقبال على القرآن الكريم والأعمال الصالحة.
اللهم لك الحمد.
هل من كلمة من فضيلتكم لتشجيع وتثبيت هذه الكوكبة المباركة؟
طيب.
ودعوة البقية إلى العودة إلى الله لا سيما ونحن ننتظر عشرا مباركة.
طيب عندك سؤال آخر يا أبا صالح؟
أبدا أبدا جزاك الله خير.
الله يحييك. يا هلا وسهلا إبراهيم تفضل. يا إبراهيم.
السلام عليكم.
معنا يا إبراهيم. تفضل سؤالك.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساك الله بالخير.
يا هلا وسهلا تفضل يا غالي.
الله تكرمت عندي سؤالين الله يسلمك.
السؤال الأول.
السؤال الأول الشيخ، في شخص يعني أراد أن يبغى يسوي مشروع وأحتاج إلى مبلغ من المال، فطلب من شخص آخر أن يأخذ له تمويل من البنك باسم الشخص الآخر، ونفس الشخص هذا صاحب المشروع هو يدفع الاقساط للشخص هذا اللي طلب المشروع.
أي نعم.
مقابل أنه يعني يعطيه نسبة بسيطة من الربح، فهل هذا يعتبر أنه يعني مثلا يعني كأنه قرض جرى نفع، أنه هو طبعا الشخص الأولاني.
هل عندك السؤال الثاني يا إبراهيم؟
السؤال الثاني يعني هل يجوز أن الإنسان يعني يجعل مثلا الاستغفار أو الصدقة مثلا يعني يخصصها بنية مثلا يعني دفع بلاء أو مثلا يعني عمل معين يرجوه مثلا يكثر من الصدقة أو الاستغفار؟
أبشر. شكرا جزيلا. سمر تفضلي. يا سمر.
أيوة
تفضلي يا أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين الله يعافيك.
السؤال الأول.
السؤال الأول، ما حكم توريد الشفايف عند العيادات؟
طيب.
هل فيها تغيير خلق الله يعني؟
طيب.
شفايف غامضة يعني.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني، حكم السفر لدول كفار خصوصا إذا كانت محافظة أكثر من غيرها من الدول.
أبشر تسمعين الجواب. شكرا جزيلا. سليمان تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا حياك الله يا سليمان. سؤالك.
عندي استفسارين.
تفضل.
الأول سنة الوضوء. إذا توضأ شخص مثلا أو بعد الاستحمام، هل يجب أن يصلي سنة الوضوء مباشرة أو ممكن بعد ما مثلا يلبس ويتجهز والأمور هذه كلها؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، إذا ظهرت المرأة قبل وقت العشاء بفترة وجيزة، يعني ما يمدي أن تروح يعني تتحمى وتصلي المغرب قبل ما يجي وقت العشاء، فهل من الممكن أنها تتأخر طالما وقت العشاء فيه ساعة، ولا لا لازم مباشرة؟
أبشر إن شاء الله تسمع الجواب. شكرا جزيلا. حياك الله يا سليمان. نواصل الأسئلة. أخونا إبراهيم ذكر أنه سيذهب مع ابنته إلى بريطانيا، يجلسون ما يقارب 4 أشهر هناك بحكم الدراسة، فالسؤال هنا هل يترخصون برخص السفر أم لا؟
الذي عليه جمهور أهل العلم أنه من الشافعية أو الصح أن نقول من الشافعية والحنابلة والشافعية والمالكية أن 4 أيام على اختلاف الدخول والخروج، والحنابلة قلنا 21 صلاة، والأقرب الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، والمسألة ترى محتملة ما فيها شيء ثابت، ولا يصح أن نقول أنهم يبقون على أنهم مسافرين بحجة أنهم ليسوا مستوطنين، ولا يظهر لي والله أعلم أن الاستيطان هو مناط القصر، وإن مناط القصر هو أن يجمع إقامة. كما جاء في حديث عبد الله عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقصر الصلاة ما لم يجمع إقامة. ومعنى جمع الإقامة هو أن يكون مقدار ما يكون حاله كحال المقيم، وقد قدرها ابن عباس رضي الله عنه بتسعة عشر يوما. ولهذا قال ابن عباس كما عند البخاري قال غزا النبي صلى الله عليه وسلم تبوك وكان يقصر الصلاة تسعة عشر يوما، ثم قال ابن عباس ونحن إذا أقمنا تسعة عشر يوما قصرنا وإن زدنا أتممنا. وهذا قول إسحاق وابن المنذر وابن رشد والحفيد، وهو لعله أظهر والله أعلم. وعلى هذا فنقول للإخوان الذين يريدون أن يكونوا مرافقين أو مبتعثين أن حكمكم حكم المقيمين إذا كنتم سوف تجلسون أكثر من تسعة عشر يوما، وعلى هذا فتصلون الصلاة تامة وتصلون السنن الرواتب على سبيل الاستحباب الأكيد والله أعلم.
عبد الله سأل عن صوالين الحلاقة وكذلك صوالين تزيين النسائي، توجيه لهم فيما يتعلق ب يعني ترك ما يقدمونه من الخدمات المحرمة للزبائن.
على كل حال الأصل أنه كل ما كان مباحا للإنسان فعله فلا بأس أن ينيب غيره بمال، إذا أن الأصل في العمل مباح، والقاعدة كل منفعة مباحة من غير حاجة يجوز الاعتياض عنها واستئجارها، وإذا كان كذلك فلا بأس من حيث الأصل في هذا، لكن ينبغي لإخواننا ألا يعصوا الله سبحانه وتعالى في ذلك، والله سبحانه وتعالى لم يجعل شفاء أمته فيما حرم عليها، والأصل أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، ومن الطيب أن يكون طيب شرعي، ولهذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وهذا من أكل أموال الناس بالباطل، لأن كل زيادة وكل عوض في غير مقابل شرعي يكون نوع من أكل أموال الناس بالباطل. والمقصود من هذا أن يتقي الإنسان ربه، أن يتقي العبد ربه فيما يأتي ويذر، والله سبحانه وتعالى أمرنا بأن لا نفعل إلا مباحا ولا نفعل الحرام، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد ربما يكون يأكل الحرام فيدعو ربه وهو أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب، ومأكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فإنه يستجاب لذلك والله المستعان.
أبو صالح يعني طرق موضوعا مهما في الحقيقة عن وصية للنساء فيما يتعلق ب أهمية الزام بالحجاب، وأن هذا شرع من أمور الشريعة وليست مجرد عادة أو شيء تعود عليه الناس.
لا شك أن البرامج التواصل الاجتماعي والقنوات والوسائل الإعلام الجديدة هو ما يعبر عن بالإعلام البديل وسعت على الناس في أمورهم حتى خرجت نساء لم تكن في العادة أن تخرج، وينبغي للإنسان أن يخاف الله سبحانه وتعالى في مثل هذه البرامج، وأن تكون الحشمة مبدأ لا يمكن وخيار لا أولوية بعده، وينبغي للإنسان في مثل هذا أن يحتاط في هذا والله أعلم.
نستأذنك فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله. أيها الأخوة والأخوات فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله، فابقوا معنا.
تجد الجواب تجد الجواب تجد الجواب يضيء دربا. تجلى نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل.
اهلا بكم من جديد. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيله الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، استاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء. نوصل الاسئله. ابراهيم سال يقول احد الاشخاص عنده مشروع تجاري ويريد ان ياخذ تمويلا عن طريق احد الاشخاص، فطلب منه ان ياخذ التمويل في مقابل انه هو صاحب المشروع، هو الذي يدفع الاقساط، وايضا ان يعطيه نسبه من الربح في هذا المشروع، فما الحكم؟
أولا لا بأس للإنسان أن يأخذ تمويلا باسمه لصاحبه، ويكون هذا من باب الوكالة، والمال والتسديد كله لصاحب الدين الأصلي الذي لم يكتب باسمه. ولكن لما كان الوكيل مطالبا أمام الجهة المسؤولة وهي المؤسسة المالية مطالبا بكل المبلغ الذي في ذمة الطرف المتستر عليه، فإنه في هذه الحالة يكون هذا من باب الضمان. القاعدة الشرعية التي عليها مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يجوز أخذ الأجر على الضمان، وحينئذ يكون الوكيل ضامنا في كل ما ترتب على ذمة صاحب الدين الذي طلب من وكيله أن يتقدم إلى البنك. وإذا كان كذلك فلا يجوز أن يعطيه، لكن إذا شاركه في المشروع أو أراد أن يعطيه من عند نفسه بعد انتهاء الدين فلا حرج في ذلك، لأن هذا يقول العمذ داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن خيركم أحسنكم وفاء، والله أعلم.
السؤال الثاني وهو سؤال يتكرر كثيرا: الصدقة أو العمل الصالح بنية أمر دنيوي مثل الشفاء من مرض أو الحصول على وظيفة أو الإنجاب أو غير ذلك أو دفع بلاء معين؟
يجب أن نعلم أن الله أننا نعامل الله سبحانه وتعالى بكرمه وجوده، ومن الأعمال الصالحة أن يعامل الله سبحانه وتعالى العبد، يعامل المخلوق بما يريد أن يعامله ربه بذلك، فيعفو عن المخلوق طلبا في عفو الله عنه، ويتصدق عن المخلوق ويتصدق للمخلوق طلبا من أن يعفو الله عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: عبدي استطعمتك فلم تطعمني، قال: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان استطعمك؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ وهذا يدل على أن الإنسان إذا أراد أن يعمل صالحا أو يريد أن من ربه أن يستجيب دعاءه أو أن يشفي مرضاه أو غير ذلك فتصدق في ذلك طلبا في عفو الله عنه واستجابة دعاءه فلا حرج في ذلك. وقد جاء عند أبي يعلى بسند حسنه السيوطي وهو إلى الضعف أقرب: داووا مرضاكم بالصدقة. وهذا يدل على أنه من حيث الأصل أنه لا بأس للإنسان أن يعمل الصالحات طلبا في معاملة الله له بأفضل من ذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم لأن له وجاء. فالإنسان يصوم لأجل تخفيف الشهوة التي عليه، فدل ذلك على أنه لا بأس بذلك، ولا شك أن الأكمل هو أن يعمل الطاعة طلبا لمرضات الله سبحانه وتعالى وتحصيلا للأجر، والله أعلم.
هنا السؤال من أحد متابعينا يقول أنه يذكر الله كثيرا لكنه لا يشعر بزيادة الإيمان، أيضا كذلك قراءة القرآن، بعض الناس يقرأ لكن ما يشعر بتغيير في نفسه، ما السبب؟
أولا يجب أن نعلم أن صلاح القلب لا بد له من طرق الأبواب كثيرا، أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته ومدمن الطرق للأبواب أن يلجأ. الثاني ينبغي أن نعلم أن العبادة لا تكون مستقرة في قلب العبد إلا بعد المداومة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. انظر إلى المعنى اللغوي: لا يزال حتى، إذن فيه وسيلة فيه غاية، فلا بد من الاستمرار حتى يكون ذلك ديدنك وتتلذذ بذلك. وقد جاء عن ثابت البناني وهو خادم أنس بن مالك أنه قال: كابدت قيام الليل 20 سنة وتلذذت به 20 سنة، أخرى، يعني 40 سنة هو يعامل الله سبحانه وتعالى. فالعبد مأمور أن يستمر في طاعة الله سبحانه وتعالى حتى تكون ذلك هو هي ديدنه. والعادة جاء في الحديث الخير عادة والشر لجاجة، فينبغي للإنسان أن يستمر في ذلك حتى يجد اللذة. هذا واحد. الثاني أنه ينبغي للإنسان إذا لم يجد يفتش قلبه، فيبحث عن قلب لماذا مشغول. يقول ابن تيمية رحمه الله ورضي عنه يقول: فمن قرأ القرآن فلم يكن قلبه حاضرا فليعلم أنه مدخول، والعياذ بالله. معنى مدخول قد ألهته الدنيا، قد أشغلته الدنيا، أو يكون قلبه مليء بالحسد أو الغل أو الحقد، أو يكون في قلبه غل على إخوانه، فيجب أن يشفي. لأن القرآن كريم، وكلام الله سبحانه وتعالى يملأ القلب، فمتى وجد معه ما يشاركه من الضغناء ربما لا يجد في قلبه ما الله سبحانه وتعالى ذكره بقوله: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. فكلما كان العبد قريبا من الله كلما كانت الدمعة إليه أقرب، والله المستعان.
ما هي المدة التي يمكن نقول الإنسان إذا ما قرأ القرآن فيها يعتبر هاجرا للقرآن؟
أشار الإمام الذهبي رحمه الله في السير أنه لا أقل من أن يقرأ جزءا في اليوم، فاليوم والليلة مجموعة يقرأ جزء، فلا ينبغي للإنسان أن يهجر القرآن في ذلك. وأقول أنه لا أقل من 10 آيات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أهل السنن: من قرأ 10 آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ 100 آية في ليلة كتب من القانتين، ومن قرأ 1000 آية في ليلة كتب من المقنطرين. فدل ذلك على أنه لا أقل من 10 آيات، والله المستعان.
هل نقول أن هذا السؤال جاء من الزملاء في كنترول، لا بد أن يكون قراءة القرآن بالترتيب، أم مجرد من يفتح الإنسان المصحف ويقرأ أي سورة تقع عليها عينه؟
من حيث الأصل أنه ينبغي الإنسان يقرأ القرآن أي سورة شاء، حتى لو يكرر ما حفظه، لكن الأفضل أن يقرأ القرآن كاملا يختم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن في 10، وهذا يدل على أن الأفضل أن يختمه، والله أعلم.
سمر سألت عن حكم توريد الشفاة.
من حيث الأصل لا بأس بذلك إذا كانت الأجهزة أو المواد الكيميائية المستخدمة سليمة طبيا فلا حرج، هذا من حيث الأصل.
حتى لو كان مثلا مدة طويلة؟
حتى لو كان مدة طويلة، لأنه ما هو نوع من العيب، لكن ينبغي ألا يكون فيه نوع من تغيير خلق الله، مثل تنفخ الشفتين حتى تغير خلقتها، هذا من حيث الأصل. الأمر الثاني وهذه النصيحة أتمنى من إخواننا الأطباء أن يراعوا الله سبحانه وتعالى في نفسيات بناتنا ونسائنا، فكثيرة هي الدعايات التي ليس لها أساس علمي ولا طبي في مثل ذلك، فكثيرة هي الأشياء التي نسأل عنها فنسأل عنها الأطباء المختصين بذلك فيقول لم يثبت علميا، وإنما هي نوع من التسويق الإعلامي والتسويق التجاري. فلهذا ينبغي للأطباء أن يتقوا الله في ذلك، وأن تكون الدعايات صادقة، وإلا فليعلموا أنه نوع من النجش، وهو أن الزيادة في السلعة مع نوع من التدليس، فهو نوع من النجش وفيه نوع من التدليس، وهو أن يزيد في الشيء بحجة أنها قد تغيرت أو أنها قد زاد فيها شيء معين، والحقيقة أنه لم يزد فيها شيء. وقد سمعنا وقد سألنا كثير من الأطباء المعنيين بعملية التجميل والمعنيين في العيادات التجميلية، وهم مختصون وهم أعضاء في الجمعيات الطبية التجميلية، ويقول كثيرة هي الدعايات التي ليس لها أساس من الصحة، مثل تبييض الوجه وغير ذلك. فينبغي أن لا تكون الدعاية مقصود فيها جلب أموال الناس، لأن ذلك من أكل أموال الناس بالباطل، والله أعلم.
أحيانا تأتي شابة أو شاب إلى العيادة التجميلية ويرى الطبيب أو الطبيبة أنه ليس بحاجة، لكنه صحيح. مع ذلك يستجيب له بحكم أنه يريد يعني المبلغ. أليس من الأمانة أنه ينصحه ويقول أنت لست بحاجة إلى هذا الأمر، لأن أكثرهم يمارسها تقليدا وليس فقط أنه محتاج لهذا.
هو ينبغي أن يكون الطبيب على اسمه طبيب، حتى المرأة إذا جاءت أو الرجل إذا جاء للعيادة ربما يكون عنده نقص في ذاته، فينبغي للأطباء أن يشبعوا هذه الرغبة، فإذا رأى أنه ليس بحاجة فربما لو قال له أنت لست بحاجة لذلك لم يستطع، لم يجب ولم يقبل كلامه. فإذا كان كذلك فلا أقل من أن يفعل له عملية نوع من الأجهزة التي لا تؤثر عليه وليس فيها نوع من ماله الكثير حتى ترضى نفسه ويطيب خاطره، هذا لا بأس بذلك من حيث الأصل، لكن لا يكون على سبيل الاستغلال. الاستغلالات واضحة وكثيرة والله المستعان.
سليمان سأل عن سنة الوضوء، هل يصليها بعد الوضوء مباشرة أم يمكن يكون ذلك بعد وقت؟
إذا كان الفصل قصيرا وليس هو خارج عن المعتاد فهذا لا بأس بذلك والله أعلم.
إذا طهرت المرأة قبيل صلاة العشاء وما عندها وقت أنها تغتسل، فهل نقول أنها يجب عليها حتى وإن كان وقت قصير قبل خروج وقت المغرب أن تغتسل مباشرة، أم يمكن بحكم أن قصر الوقت أنها تؤخر الاغتسال ساعة ساعتين ثم بعد ذلك تصلي المغرب والعشاء؟
إذا كان قد طهرت قبل غروب قبل أذان العشاء فالواجب عليها أن تستعجل الطهارة، ولكن لا يسوغ لها أن تصلي من غير اغتسال وهي قادرة على ذلك بحجة أن الوقت قصير، فهي معذورة في ذلك لأن هذا وقتها من حين طهرها هذا وقتها، لكن لا يسوغ لها أن تؤخر صلاة المغرب مع قدرتها على أن تغتسل للمغرب ثم تصلي بعد ذلك في وقت العشاء ولو متأخرا، هذا نوع من التفريط والله المستعان.
بالنسبة لي للصلاة الواجبة التي دائما توصل يعني تجب على المرأة فيما يتعلق بدخول أو أن تأتيها العادة في وقتها، يعني مثلا إذا أتتها وقت صلاة الظهر هي بالحقيقة ما صلتها في وقتها لكن أتاها في وقت صلاة الظهر، فهل نقول أنها بعد أن تطهر يجب عليها أن تصلي هذه الصلاة أم لا؟
نعم، إذا كان قد أدركت من الظهر 4 ركعات وركعة فالذي يظهر لي والله أعلم أنها تصلي الظهر إذا طهرت، تصلي الظهر والعصر، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم، وكذلك إذا طهرت بعد العشاء فتصلي المغرب والعشاء، هذا هو الأظهر والله أعلم، وقد جاء في ذلك أثار عن أبي هريرة وعن ابن عباس وعن عبد الرحمن بن عوف ولا يصح منها شيء والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، ولكن الذي عليه جمهور أهل العلم أن وقت الظهر والعصر وقت لهما إذا كان في ذلك عذر، ووقت المغرب والعشاء هو وقت واحد لهما إذا كان ثمة عذر، ولا أعذر من المرأة التي طهرت أو التي جاها الحيض وقد أدركت من الظهر أو من المغرب وقتا تستطيع أن تصلي فيه صلاة المغرب وركعة من العشاء والله أعلم.
متى تقرأ آية الكرسي بعد الصلاة؟ بعد الصلاة مباشرة أم بعد الأذكار؟
بعد الصلاة أو بعد الأذكار، ما زال بعد الأذكار هو بعد الصلاة، دبر كل صلاة المقصود بها ما دام هو يذكر الله سبحانه وتعالى وأذكر الصلاة هذا يعد من الدبر الصلاة والله أعلم.
في بعض البيوت
والمشهور للفائدة والمشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يقرأ القرآن أو يقرأ الآيات بعد ذكر الله سبحانه وتعالى، لما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير، فدل ذلك على أن بعد السلام يشرع الإنسان في التسبيح والتكبير والتهليل ثم بعد ذلك يقرأ ما جاء في الأحاديث والله أعلم.
بعض البيوت فيها عائلة واحدة لكنهم يضحون بأكثر من أضحية 2، 3، 4، فهل هذا مشروع؟
إذا كان الإنسان قادرا على أن يضحي بماله فالمشروع في حقه أن يضحي، ولكن لو أحب أهل البيت أن يضحي والدهم بأضحية أو أضحيتين فلا حرج في ذلك لأن هذا هو الأصل، لكن لو أحب الإنسان أن يضحي بماله فإن من أعظم القربات أن يريق الإنسان الدم لله سبحانه وتعالى لقول الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم، ومن المعلوم أن العلماء رحمهم الله قرروا على أن الأضحية أعظم من الصدقة بثمنها، فدل ذلك على أن الإنسان إذا كان قادرا على أن يضحي فالأفضل له أن يضحي والله أعلم.
بقي دقيقة واحدة، أبو سليمان سأل عن حكم رد القرض بزيادة غير مشروطة.
إذا رد الإنسان القرض بزيادة غير مشروطة فهذا من حسن الوفاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن خيركم أحسنكم وفاء أو أحسنكم قضاء.
أحيانا يكون الشرط ليس يعني منطوقا به وإنما في نوع من الحياء أو نوع من يعني من الفرض غير مباشر.
أولا الإنسان يقرض الغير لعلمه أنه إذا أعاد زاد، هذا لا حرج في ذلك، ولهذا أبو يعلى من الحنابلة قال وإذا أعطى من عرف بزيادة الوفاء كره، قال ابن قدامة يلزم من هذا ألا يقرض النبي صلى الله عليه وسلم لأن من عادته الوفاء، وهذا هو الصحيح. فمن عرف أنه إذا استقرض أو أقرض استقرض أنه زاد لا حرج في ذلك إذا لم يكن ثمة شرط، والله أعلم.
انتهى الوقت تقريبا، لكن بعض الناس ينامون أثناء خطبة الجمعة، لو أيقظهم الإنسان هل يعتبر هذا ممن لغى؟
الإشارة أو التحريك لا يعد شيئا، لأن الرسول يقول ومن قال لأخيه، ولهذا جاء في حديث أبي الدرداء أنه لما تكلم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم آية في الخطبة فقال لأبي بن كعب، أبو الدرداء يقول فقلت له متى نزلت هذه الآية؟ فأشار إلي أن اسكت، ثم قلت له فأشار إلي أن اسكت، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم قال صدق أبي، فدل ذلك على أن الإشارة لا بأس بها حال الخطبة، والله أعلم.
شاكر مقدرين،
حياكم الله.
شكرا كذلك لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات، نلقاكم يوم الأحد إن شاء الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام.
تجد الجواب، تجد الجواب، تجد الجواب يضيء دارك.